زاد للإعلام تقدم.
كان نوح عليه السلام نموذج في الداعية المربي، فيربي من معه على الدعوة بصبره على الدعوة واستمراره في الدعوة. ولذلك فإن شخصية نوح عليه السلام تظهر من خلال اجتماع الأساليب والمواظبة على إعطاء النموذج للدعاة. فالدعاة يحتاجون إلى مربين، الناس بحاجة إلى مربين وإلى دعاة. والحقيقة أن الداعية إذا كان ينقل المدعو من الضلالة إلى الهداية، فإن المربي هو الذي يكمل معه المشوار من بعد طريق الهداية إلى أن يتوفاه الله عز وجل. وقد ينتقل الإنسان من مربي إلى مربي آخر، كما أن بني إسرائيل انتقلوا مثلا من انتقالا مؤقتا من موسى عليه السلام إلى هارون ثم رجعوا إلى موسى، وكذلك انتقلوا من موسى عليه السلام إلى يوشع بن نون بعد وفاة موسى عليه السلام. فكانت الشخصيات التربوية وانتقال المتربين من مربي إلى آخر كان أمرا يتضح من الأنبياء، حتى الذين كانوا مع داود عليه السلام ثم انتقلوا بعده إلى سليمان، والذين كانوا مع زكريا عليه السلام ومع ابنه يحيى، وربما يجتمع مربيان فأكثر في وقت واحد كما حصل في هؤلاء الأنبياء. والمربي هو الذي يعني يختار من قومه من يستطيع تحمل المسؤوليات. فكانت الصفوة التي تدخل مع النبي كانت تمشي معه في مشوار دعوي، بعد ذلك يتدرج إلى أن يكونوا هم من المربين. وقد أخرج عدد من الأنبياء جماعة من المربين، فموسى عليه السلام مثلا اختار قومه 70 رجلا، ولا شك أن هؤلاء من أعبد بني إسرائيل وأقرب بني إسرائيل إلى الله، وموسى عليه السلام يعرف من يختار. ونجد مثلا في قصة إبراهيم عليه السلام نموذج المربي لولده وأهله أولا قبل الناس البعيدين، فكان مربيا لولده في تعليمه ثم في تنفيذ أمر الله والتهيئة والتوطئة للتنفيذ. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فلما أسلم وتله للجبين، القصة معروفة. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام كان نموذجا تربويا لولده. من خلال سيرة إبراهيم عليه السلام نجد نموذج التربوي المقدم لزوجته أيضا سارة ولهاجر، عندما قام يصلي يلجأ إلى الله لما أخذت سارة أخذها الجبار، وكان النموذج التربوي في شخصية اللاجئ إلى الله في وقت الشدة. كان الأنبياء يمثلون شخصيات تربوية لأقوامهم ولمن استجاب لهم من الأتباع. والحقيقة أنهم إذا كانوا مع أقوامهم دعاء فقد كانوا مع أتباعهم مربين. وهذه مسألة مهمة، أرجو من الأخوات أن يأخذوا أو أن يراعوا هذه المسألة حق الرعاية، لأن الأمر في البداية يكون بحاجة إلى نموذج دعوي ثم بعد ذلك ينتقل نموذج تربوي. الأنبياء كانوا مع أقوامهم دعاة يدعونهم إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يدعو حتى صناديد قريش إلى الله، ويأتيهم عند الكعبة، ويأتي الناس في أنديتهم، ويأتي في مواسم الحج إلى القبائل. لكن الذين استجابوا له كان عليه الصلاة والسلام يرعاهم رعاية خاصة في دار الأرقم بن أبي الأرقم، والأرقم بن أبي الأرقم مخزومي، يعني رجل من بطن معروف في قريش، فكانت داره موئلا و مكانا ليجتمع فيه هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتلو عليهم الآيات ويصبرهم. المربي تظهر من خلال ذلك الشخصية التربوية في تصبير المتربي على صعوبات الطريق وعلى العوائق التي تعرض له وعلى الفتن التي يتعرض لها وعلى الشدائد التي تواجهه وعلى أنواع الاضطهاد التي كان يتعرض لها. كذلك شخصية نوح عليه السلام بمن معه من القلة المؤمنة واضح يعني أنه كان يصبرهم عليه السلام. وكذلك موسى مثلا نجد في شخصية موسى عليه السلام لا لما قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. يعني كأنهم يقولون ما استفدنا شيء، يعني قبل ما تأتينا ومن بعد ما جئتنا البلاء مستمر، إيش استفدنا؟ لكن كان يعللهم ويرجيهم بفرج الله القريب، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. ولما قالوا له إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. يعني كانت شخصية المتربي فيها إشاعة الأمل في نفوس أتباعه. هذه القضية نحتاج لها اليوم كثيرا في غمرة الحملات التي تشن على أهل الإيمان وأهل الدين، فيكاد يصاب عدد من الأخوات المربية، عدد من الأخوات الداعيات بأنواع من الإحباط، لأنهن يرين أنه لا فائدة، وأن هنا نحن نرقع من هنا والثغرة من هناك ونبني من هنا ويهدم من ورائنا وما لا يكاد يوجد فوائد. وهذه يعني هؤلاء بناتنا اليوم نبذل جهود كثيرة في سبيل دعوتهن، ثم يعني تروح المدرسة ترجع منقلبة علي، وأنا يعني أجلس معها الآن، ثم ذهاب آخر إلى المدرسة يعني يمسح ما حصل، وتمرد واعتراضات ونحو ذلك. الداعيات بحاجة إلى مربيات لكي يكون لهن تصبير، وشخصية النبي المصبر لمن معه من المستجيبين له لدعوته من الدعاة. خباب مثلا يرجع النبي عليه الصلاة والسلام، عمار بن ياسر يعني يشتكون بلال يأتي إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقول بشخصية تربوية لخباب لما قال له ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره بوعد الله، وذكره بما كان يحصل لي بما حصل الأمم من قبل، وكيف صبر الصابرون في تلك الأمم. الأنبياء كانوا أصحاب شخصيات تربوية أيضا من جهة التوكل على الله. يعني مثلا هاجر أم إسماعيل لما جاء إبراهيم وضعها هي وإسماعيل وجرابا من تمر وسقاء من ماء بس، وقف منطلقا فتبعته، فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، ثم رجع. يعني الشخصية التربوية أنه ما رجع، ما استدار بوجهه، يعني واضح أنه عنده عزم وتصميم، مع أنه يعني نحن نجزم أن قلب إبراهيم عليه السلام ما كان قاسيا ولا كان يعني من النوع الذي يترك ويمشي، لا، بالتأكيد أن فؤاده الآن مع الولد هذا الذي جاءه على كبر، يعني إسماعيل، وأخيرا جاء الولد بعد طول انتظار، ثم يؤمر بتركه هو وأمه في هذا الوادي القفر، لا أنيس ولا شجر ولا شيء. لكن قدم إبراهيم عليه السلام شخصية تربوية في التوكل على الله لهاجر، بحيث أن المرأة يعني خلاص فعلا امتلأ، يعني قالت الله طيب إذا لا يضيعنا، معناها حصلت استجابة لهاجر، طمأنينة، وحصل لها ثبات بموقف زوجها النبي الكريم التربوي الذي حصل. وكذلك نجد مثلا من المواقف التربوية ما حصل من يعقوب عليه السلام لأولاده، فهو كان يعدل، والذي عنده استعداد لأخذ العلم أكثر يعطيه، وهذا شأن المربي، يعني واحد يقبل أكثر، هل يسوي بينه وبين الباقين؟ لاحظ في ولدي يوسف نجابة، فخصه بأشياء، ليس لأنه لا يريد أن يعطي البقية، لا، لكن في ناس تقبل أكثر من ناس، مستعدة تأخذ أكثر من ناس، ولذلك طبيعي أن يكون الاهتمام بهم أكثر. ومع ذلك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعقوب عليه السلام قدم شخصية تربوية لأولاده في عدد من المواضع، طبعا أولا مع ابنه يوسف، وربى ولده على الثقة بالله، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. زرع الثقة بالله ومحبة الله والأخذ عن الله والتذكير بنعمة الله. قدم يعقوب عليه السلام شخصية ربوية لأولاده لما رجعوا إليه يبكون بكاء مزيفا، قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، ولما الصبر الجميل طبعا حصل، يعني ما هو قال صبر جميل ثم خالف هو الصبر الجميل. بالتأكيد أن الشخصية التربوية ليعقوب عليه السلام أمام أولاده كانت يعني مطبقة، وكان القول متبعا بالعمل. صبر جميل يعني ما في تشكي، ما في تسخط ولا شكوى ولا اعتراض على القضاء والقدر ولا تبرم. طبعا سنين، ما هو شهر ولا شهرين، سنين طويلة. ولما رجعوا إليه بعد السفر وبين لهم أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لما جاءوه مرة أخرى قال لا تيأسوا من روح الله، إشاعة الأمل وبث الأمل في النفوس. وحتى لما يعني جاءوا معترفين يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، قدم شخصية تربوية في المسامح والذي يكظم الغيظ والذي يعفو، وأيضا سأستغفر لكم ربي، سأستغفر لكم ربي، يا أبانا استغفر لنا إن كنا خاطئين، خلص سأستغفر لكم ربي. فعلا استغفر لهم قيل في السحر. ويوسف عليه السلام طبعا قدم شخصية تربوية في عدة مشاهد في القصة، لكن منها الموقف الأعظم أمام إخوانه لما قال لا تثريب عليكم اليوم، لأننا إذا فكرنا بجريمة هؤلاء التي فعلوها من عزله عن أبيه ثم تعريضه للهلاك بإلقائه في الجب، كان ممكن يموت وكان ممكن ما تجي القافلة، ثم أخذه يباع حرا على أنه عبد ونقله من الحرية العبودية، ثم تعريضه للفتن فتنة الشهوات في القصر هم تسببوا فيه، لأن كل أشياء ترتبت على الأمر الأول، ثم دخول السجن بضع سنين، ثم صار عليهم قادرا. ورأينا من خلال قوله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو يدعو لهم، لا شك أن هذا كان شخصية تربوية عظيمة في قضية المسامحة وكظم الغيظ والعفو والإحسان. الأنبياء قدموا شخصيات تربوية في تذكير أقوام بوعد الله، وهذه كانت قضية دائما على ألسنتهم، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قدم موسى وهارون شخصية تربوية إلى قومهما في مسألة التوجيه في وقت الاستضعاف بالازدياد من العبادة، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وكان واضح يعني من خلال التعامل بين موسى وقومه من بني إسرائيل الذين استجابوا له، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، شباب صغار، قالوا ذرية يعني شباب صغار، على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. تحت الخوف والحصار تكون عبارات مثل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، لا شك أنه سيكون لها أثر كبير. لما يقول النبي لقومه هؤلاء وهو يربيهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يعني هذا بلا شك يؤسس في قواعد الإيمان في نفوسه. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون كذلك. وقدم موسى عليه السلام شخصية تربوية جميلة جدا في يعني حال بنتي الرجل الصالح الذي يغض البصر والذي عنده شهامة وعنده عفة وعنده استعداد لخدمة الرجل الصالح وابنتيه. وشخصية تربوية أن الواحد يفي بأبعد الأجلين، لأن موسى عليه السلام لما خيره أبو البنتين الرجل الصالح بين 8 و10 وأن الواجب عليه 8، فإن أتممت 10 فمن عندك. فسئل ابن عباس رضي الله عنه أي الأجلين قضى موسى، قال أتمهما وأكملهما. نحن نرى في شخصية عيسى عليه السلام على سبيل المثال شخصية تربوية أيضا، لما استنهض همم الأتباع لنصرة الحق، وهذه مهمة، المربي لابد أن يستخرج من نفوس أتباعه ومن معه، ولا أقصد طبعا أتباعه يعني يقول شبابي وشبابك وبناتي وبناتك، يعني كأنه هذا تبع هذه مو تبع هذه ويتبعني ما تتبعني ما تتبعك، لا طبعا هو الدعوة والتربية كلها لله عز وجل. قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. طيب هو ممكن ما كان يسأل هذا السؤال، لكن ما هي فائدة من أنصاري إلى الله؟ من سيعينني في الدعوة إلى الله؟ من سيقوم معي بدين الله؟ من سيدعو معي إلى الحق الذي أنزله الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. كان في الحقيقة نجد يعني عدة حالات أن الأنبياء كانوا يستنهضون الهمم في من معهم ويأخذون العهود والمواثيق، لأن طريق الدعوة شاق وفيه تضحيات ومو أي واحد يمشي فيه، وفي عوائق وعقبات، وضروري أخذ العهد على الشخص لأنه لن يواصل بدون ما يكون عنده قوة دافعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي، حتى قيض الله له الأوس والخزرج. لما كنت أتكلم قبل قليل على قضية أن ما في بناتي وبناتك وما هي مسألة تبعية وملكية، نلاحظ أن عيسى عليه السلام قال: من أنصاري إلى الله، ما قال من أنصاري فقط. وهذه لفتة تربوية مهمة جدا، لأنه في كثير من الأحيان تختلط الأمور على الداعيات والمربيات، فتبدأ تعتبر أن البنات اللي معها تبعها، وأن ما لحق يعني شخصيات أخرى تتدخل فيها. إذا جاءت نصيحة أو توجيه تربوي من مربية أخرى: إيش دخلك؟ ليش تخربي علي؟ أنا عندي جدول وأنا عندي كذا، وش هذه يعني الآن أنت دخلت علي في الخط وكذا، أفقد التوالي. طبعا كلام قد يكون معه شيء فيه يعني جزء من الصحة، لكن كثير ما يكون مضخم لأجل قضية تجميع الأتباع حول الشخص، وهذه فتنة خطيرة. فقول عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله، وما قال من أنصاري فقط. من أنصاري ما هي انتخابات، هي من أنصاري إلى الله. من أنصاري إلى الله تحديد الهدف، تحديد الهدف. الأنبياء عليهم السلام يعني قدموا شخصيات تربوية أيضا بمسائل متعددة، ومن ذلك شخصية الأب أمام ولده المعرض. يعني موقف نوح من ولده: يا بني اركب معنا، يعني أظهر الشفقة من جهة، وطلب من الولد أن يستجيب من جهة، وخوف الولد من عذاب الله من جهة أخرى. فنلاحظ في شخصية نوح عليه السلام مع ابنه عدة أمور، وتجلت القضية طبعا في اللحظات الأخيرة. يعني الشخصية، شخصية المربي والداعي الذي لا يريد أن يفقد الأمل حتى آخر لحظة: يا بني اركب معنا، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، إلى يعني محاولة اللحظة الأخيرة. وهذا مهم، نحن لابد أن يكون عندنا طول نفس، ولابد يكون عندنا عدم يأس، ولكن قد يأتي أمر الله في النهاية على خلاف ما نشتهي. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، حال بينهما الموج فكان من المغرقين، معناها ما حصل المرجو، لكن هذا أمر الله. ومثل ما كان الأنبياء يعطون دروسا في التربية، كانوا يتلقون دروسا عظيمة من الله عز وجل. يعني هذه وقعة سهل: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك. يعني هذه شديدة شديدة، ولكن فيها موقف لا ينساه النبي نفسه. النبي يتلقى تربية من الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وكذلك قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فكان الأنبياء يتلقون دروسا يعني تربيهم من ربهم عز وجل، والله عز وجل يربي عباده. فتارة يكون التربية على قضية مثلا عدم التنازل عن شيء من الحق، تارة التربية على عدم المداهنة في الحق، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، على عدم قبول بتجزئة الحق، وعلى عدم قبول الالتقاء في وسط الطريق والتنازل. وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما في نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، هذا مبدأ مرفوض. الله سبحانه وتعالى يربي نبيه، حتى قضية أخذ الفدية في أسارة بدر يعني كان فيها كلام شديد من الله. هناك نجد أيضا من يعني جوانب الشخصية التربوية في الأنبياء مع إسماعيل عليه السلام وإبراهيم في كيفية التعاون المشترك على تنفيذ أمر الله. يعني المربي هو يوجه كلاما كثيرا، ولا شك أن التربية هي توجيهات كلامية في كثير من الأحيان، لكنها أيضا هي أفعال. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فإيجاد عمل مشترك بين المربي والمتربي. ولا شك أن إبراهيم يربي ولده الآن، هو في عملية رفع القواعد وعملية بناء البيت فيها تربية، لكن الآن بالفعل، ومع ذلك هو يقول ربنا تقبل منا، فيعلم الولد يعني أنه مهما فعلنا وقمنا وأدينا وبنينا وكذا، ولكن سؤال القبول هذا أمر مهم لا ينفك عنه الواحد مهما قدم للدين ومهما قام وفعل إلى آخره. وعلى حال نحن نرى يعني شخصية إبراهيم عليه السلام شخصية تربوية في الدعاء، وربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يعني ما كان ينفك إبراهيم عليه السلام عن الدعاء باستمرار، وحتى يعني لذريته المباشرين وذرية ذريته ومن بعدهم، وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، هذه يعني جاءت بعد آلاف السنين تحققت الدعوة يعني. وهكذا يعني كان الدعاء سمة واضحة جدا في شخصية الخليل عليه السلام، لأن الأدعية هذه انطلقت من قلب صادق فإنها تؤسس بقلب من يسمعها ولا شك إيمانا عظيما. وحيث أن القضية ما هي إيمانيات فقط وليست مفاهيم فقط، في أخلاق، في أخلاق. كانت شخصية إبراهيم التربوية يعني في الكرم على سبيل المثال واضحة جدا، لما دخل عليه الملائكة مباشرة أتى بضيافات متعددة، أول شيء باب مفتوح دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام الجملة الإسمية أكمل الجملة الفعلية، فردوا أكمل من رده، فراغ إلى أهله وأذي الذهاب بدون إحراج الضيف، ما يقول نجيب لك ولا ما نجيب لك، اختفى حتى ما شعروا به يعني، حتى ليقولوا يعني لا تجيب ولا ما تجيب، هو راغى راغى. بعدين جاء يعني فجاء مو ثم جاء، فجاء بسرعة يعني مستعد عنده العدة، وبعجل سمين يعني نفيس الضيوف، وقربه إليه ما قال أنت اقتربوا، وعرض الأكل ألا تأكلون. يعني الكرم هذا مؤثر في النفوس لا شك، هذه شخصية تربوية فيها إيمان وفيها أخلاق، والناس يتأثرون كثيرا بالأخلاق ويتأثرون كثيرا بالسجايا الطيبة والخصال الحميدة الكريمة. ونجد كذلك يعني شخصية تربوية أيضا من يعقوب لما حضره الموت، يعقوب لما حضره الموت ترك له موقف تربوي عظيم مع أولاده، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي. يعني اختبار اللحظات الأخيرة تأكيد أن كل شيء تمام، والمربي عندما يودع المتربي يودعه ويقول له لقد غرست فيك وغرست، فالآن أنا أفارقك وأتأكد أن ما علمته لك أنه باق عندك ولن يذهب، ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك. يعني الكلام واضح، والحمد لله أنك تركتنا على غاية الوضوح في المنهج وعلى التوحيد، وأننا مستمرون بعدك على الطريق، وهذا هو الذي يقر عين المربي في الأخير أن يترك من معه على طريقة صحيحة وسيستمرون على ذلك. ومن الأشياء التي يخشى المربي باستمرار أنه إذا سافروا عنه أو سافر عنهم أو رحل عنهم أو مات أو افترقوا أن يعني يحدث هناك تغيير، ومشكلة التغيير في المنهج هذه مصيبة، ولا بد من المحاولة المستمرة ما يكون في تغيير. شخصية تربوية هي التي تتابع باستمرار وتتأكد أن النقاط المهمة والقواعد الأساسية والأساسيات العلمية موجودة، ما غابت ما نسيت ما تحرفت، هذه مهمة. يعني مراجعات مستمرة مع المتربين وبأساليب مختلفة، يعني كما أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لعلكم كذا كذا، حتى لزوجاته يعني كان يعطيهم عبارات، الآن لو غبت ماذا ستفعلون، وإنكم مسؤول، فماذا أنتم قائلون، مسؤولون عني يوم القيامة، ماذا أنتم قائلون. العهد هذا العهد الذي يتركه المربي عهد إلينا كذا. نلاحظ شخصية تربوية أيضا يعني تتجلى مثلا في الوصية من الأب للإبن ومن الإبن لابن الإبن وهكذا، يعني ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، فالقضية متسلسلة وليست من جيل للجيل الثاني لا، وللجيل الثالث وللرابع وهكذا. تتجلى الشخصية التربوية أيضا، ونأخذ نرجع إلى قصة موسى عليه السلام في تعامله مع بني إسرائيل. تعامل موسى مع بني إسرائيل كان مليئا جدا بالعبر التربوية، وكان أول ما خرجوا معه من البحر اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فماذا كان موقف موسى عليه السلام والتشنيع على من معه في الفكرة الشركية التي طرحوها؟ ثم لما غادرهم إلى لقاء الله لأخذ الألواح حصل تغير، حصل استخلاف. الاستخلاف هذا كان في الحقيقة غير كافي لبقاء هؤلاء على الحق، ولكن لا بد لموسى من لقاء الله. هو شخصية تجلت أنه كان لا يفارق قومه، يعني سبحان الله كان معه حتى في الديه، حتى لما تاهوا كان معهم، وكان يسأل الله لهم، وكان حريصا على حتى طعامهم وحتى على شرابهم. استسقى موسى لقومه، نلاحظ شخصية المربي المشفق، استسقى موسى لقومه. وكذلك لما سأل الله لهم وأنزلنا عليهم المن والسلوى، يعني هذا طعام نفيس ولم يكن أي شيء، وإنما لما طلبوا منه البصل والثوم والقثاء قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نلاحظ من شخصية موسى عليه السلام أنه كان في قصة البقرة على سبيل المثال يعلم قومه عدم التعنت، يعلم قومه أهمية التنفيذ المباشر للأوامر، يربي من معه على عدم التنطع في الدين، عدم الاعتراض على أوامر الله. عندما ينزل الأرض المقدسة هو جريء وشجاع في المقدمة، لكن الذين معه يقولون اذهب انت وربك فقاتلا. الشخصية التربوية هنا كانت في حمل القوم على الطاعة، لكن ليس من خلال الكلام وإنما من خلال الفعل أيضا، لأنه هو كان يتقدمهم. وممكن يصل المربي إلى حالة من التمرد، تمرد من حوله وانقلابهم عليه، بحيث يقول يعني ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني يشكو أمره إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام وصل المرحلة هذه لما رجع، ردوا عليه قومه وهام على وجهه حتى وصل قرن الثعالب خارج مكة، ما يدري من الهم، ما استفاق إلا بقرن الثعالب، خلاص كأن الدنيا أقفلت في وجهه من رد قومه عليه، حتى أرسل له ملك الجبال وحصل الموقف. لكن سبحان الله الأنبياء دائما كان معهم أمل، دائما كان معهم أمل، وإذا كان هؤلاء لا يستجيبون الله يخرج من أصلابهم من يستجيب، وكان عندهم نظرة للمستقبل، وكان عندهم رجاء الله تعالى أن المهمة ستنجح، وأنه سيكون هنالك من يتبع الحق، وسيكون هنالك من يستجيب، ولو بعد حين ولو بعد مدة. والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل واشتغل واشتغل، وبعدين متى كانت الاستجابة؟ فورة الاستجابة، يعني من سنة واحد للبعثة 13 سنة في مكة، وما يدخل في الإسلام إلا شيء قليل جدا، ثم صار في طفرة في الهجرة، لكن ما زالت المسألة، يعني كل اللي صاروا في الخندق 3000 جمعنا 3000، لكن بعد الحديبية بعد 6 للهجرة صار في طفرة كبيرة. ولما فتحت مكة خلاص دخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءت وفود العرب تبايع. متى حصل الشيء الذي تقر به العين؟ في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، ما حصل من أول الأمر، ما حصل من أول الأمر. ثم إننا نجد أيضا في يعني شخصية موسى عليه السلام المربي الحريص على إنهاء الفتنة ووأدها في مهدها والقضاء عليها قضاء مبرما، قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، يعني ليس المربي مغفلا بحيث يبقي الأمور مصادر الشر، يعني مجرد نغلق الكتاب طيب يفتح مرة أخرى، ومجرد نطفي الجهاز طيب يشغل مرة أخرى، لا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. القضاء المبرم، يعني قدم الأنبياء نماذج تربوية في قضية صيانة أتباعهم عن الانحراف، ومن ذلك جعل الخليفة وصية للخليفة وصية للقوم أيضا، ومحاسبة الخليفة بعد الرجوع، وأيضا رجع إلى قومه غضبان أسفا غضبان أسفا. المربي يوريهم أنه زعلان لازم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحمر وجهه ويرتفع صوته يغضب. المسير موقف، يعني موقف المربي مهم. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا، يعني كان الكلام وكان التعبير يتناسب مع شدة. يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ تشفع؟ قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ تمنى أسامة أن ما أسلم إلا يومئذ حتى الإسلام يجب ما قبله. كانت شخصية سليمان عليه السلام التربوية جميلة جدا في متابعة الجنود، لأن بعض المربيات ممكن تحضر المناسبات التربوية بس ما تتابع بالفواصل، المناسبة هذه المناسبة هذه ماذا يحدث. والتربية هي تعاهد واستمرارية، وإذا ما في تعاهد تفقد مفاهيم، يحدث تغيرات كثيرة. ولذلك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، يعني الشخصية الدقيقة هذه لتعرف الهدهد من بين كل الطيور. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير كل هؤلاء. وتفقد الطير يعني تفقد الجن وتفقد الإنس وتفقد الطير، واكتشف اختفاء الهدهد من بين كل الأصناف والأعداد الهائلة الموجودة. في هذه شخصية يعني موقف تربوي، كيف يتفقد من معه ويسأله عن سبب غيابه؟ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وطريقة التأكد وعدم الاستعجال في الحكم، ما قال أنت صادق ولا قال أنت كاذب، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. وهكذا حصل. سليمان عليه السلام يعني بالحقيقة قدم نموذج أيضا للمربي لمن معه، فهم يوزعون وكانوا في حال من التنظيم والترتيب. كان في الحقيقة المربي المنظم المرتب، وهذا بدلا من العشوائية التي يمكن أن يبديها بعض المربين، فإننا نلاحظ فهم يوزعون في تخصصات ويعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. الجفن يأكل فيها الجنود والقدور تطبخ الأطعمة، يعني هو ما هو عبث، شغل يعني لأهداف. حتى لما قال اعملوا لي صرح ممرد من قوارير من زجاج ليجعلها تقف عند حجمها الحقيقي وتعرف من هي بالنسبة إلى قوته. ولذلك ما كشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، عرفت أنه ما في أحد يستطيع يعمل. هي ملكة وعندها صناع وعمال وعندها مهندسين ديكور، لكن ما في المستوى هذا، ما لا يمكن الوصول إليه. ولذلك أذعنت واستسلمت. من أكثر الأنبياء الذين كان حفلت سيرهم بالمواقف التربوية موسى عليه السلام، نظرا والله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن الكريم قصص كثيرة جدا، وأكبر نبي أكثر نبي قص الله علينا يعني من قصصه هو موسى عليه السلام، لأن سيرة هذا النبي الكريم حفلت مواقف كثيرة فعلا. ورأينا مواقف تربوية من الخضر مع موسى. الخضر على الراجح أنه نبي، ما فعلته عن أمري، لأنه كان نبيا. فإذا الذي حصل من جهة الخضر مع موسى عليه السلام كان فيه أخذ العهد، أخذ العهد. وهذا كان عن طريق لما سأل موسى الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ماذا قال الخضر؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. هذا الشرط، المربي يحق له أن يشترط عن المتربي. إن هذه شرطية، تبعتني فعل الشرط، فالمقترن بجواب الشرط. لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. لا تستعجل، ممنوع الاستعجال. لا تتكلم، أنا أذكر لك وأبين لك وأشرح لك. وهذه مهمة. طبعا خضر يتصرف بالنبوة، وأراد الله عز وجل أن يلقن موسى درسا في قضية يعني التواضع بالعلم، لأنه أصل القصة أن موسى عليه السلام ألقى موعظة في بني إسرائيل وذرفت العيون وتأثروا، ففي نهاية الموعظة واحد قال يعني سأل موسى عليه السلام من أعلم الناس، فموسى عليه السلام ذكر لهم أنه أعلم الناس، فقال يا قال الله أوحى الله لموسى إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. موسى تلقى الدرس جيدا ومباشرة شد الرحال إلى من هو أعلم، على طول شد الرحال هو يوشع وغلامه يوشع مباشرة. طبعا موسى قدم شخصية تربوية في الطريق، وكيف أنه كان دقيقا ويقول ليوشع يعني إذا فقدنا الحوت أخبرني هنا المكان كذا، وكان يوشع يرى من موسى عليه السلام في السفر بلا شك عبادة، وكان يرى منه الحرص، يعني أصلا يكفي أنه خرج لكي يرتحل لطلب العلم عند الأعلم، موسى خرج لأجل هذا. ولذلك لما التقى موسى بالخضر كان حريصا أن يتعلم منه، هل أتبعك على أن تعلمني، يعني واحد يتواضع حتى نبي، هذا نبي، نحن نجزم أن موسى أفضل من الخضر قطعا، لكن ما هو سهل أن الأفضل يقول لغيره للمفضول هل أتبعك على أن تعلمني، يعني أسلوب عرض وأدب، وتعلمني يعني أنا متعلم وأنت معلم. فتواضع يعني نبي يري نبيا آخر تواضعه له، والنبي الآخر الآن يتولى عملية تربية. الرحلة هذه كانت سبحان الله يعني تربية من الخضر لموسى، ولما وقف على السفينة جاء عصفور فنقر في البحر فقال ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما، يعني أخذ هذا العصفور من البحر، فهو يستثمر مثلا مشهد طبيعي لأجل توضيح مفهوم، نقر في البحر قال ما علمي وعلمك في علم الله، فالمسألة مبنية على التواضع. وحتى الآن المعلم الجديد الخضر ليس مغترا بعلمه، يقول علمي وعلمك في علم الله، ما يطلع مثل اللي أخذ العصفور من البحر. إذن المربي يتعلم من المتربي التواضع، ويتعلم أشياء أخرى، يتعلم أحكام جواز ارتكاب أدنى المفسدتين، لأنه خرق السفينة وهذه مفسدة، وأن يأخذ الملك السفينة من المساكين هذه مفسدة أكبر، إذا ارتكب المفسدة الأدنى لدرء المفسدة الأكبر. شوف كيف تتصرف إذا دار الأمر بين مفسدتين، هكذا سبحان الله، يعني العملية بالقدوة والتعليم بالفعل وليس فقط بالقول، لا بد أن يقترن الأمران. يونس عليه السلام استعجل في البداية، خرج من البلد قبل أن يأمره الله بالخروج، دعاهم أعرضوا عن خرج، أبقى يعني هرب، فابتلاه الله هو في السفينة لما هو في القارب وخرص لابد أن يلقوا أحدهم، فساهم فكان من المدحضين، خلاص هو استسلم للأمر وألقوه والتقمه الحوت. العودة بعد ما قذفه الحوت ورجع مباشرة إلى قومه فآمنوا، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، آمنوا إلا قوم يونس لما آمنوا. إذا ممكن واحد يطلع يعني يبدأ بالدعوة ولا واحد، كلهم معرضون، خرج من البلد وحده ما معه أحد. لما رجع بعد الفترة هذه كان قد أوشك أن ينزل بهم العذاب، فآمنوا جميعا سبحان الله، يعني طلع بدأ في الدعوة ما في ولا واحد ولا استجابة، طلع من البلد بدون أي واحد ما في معه أحد، رجع كلهم آمنوا، يعني هذه هداية الله عجائب ما لها قاعدة كما يريد الله عز وجل. في أشياء في تربية الأنبياء لأقوامهم كانت أو لمن معهم أشياء يعني من فعلهم وقصدهم، وفي أشياء صارت من الله يعني أحداث غير مخطط لها من البشر، لكن يكون فيها تربية بلا شك. يعني مثلا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، في ناس ما يمشوا إلا كذا، ما يمشوا إلا بالتهديد، والتهديد اللي يعني اللي يرى بعينه أنه ممكن يقع الجبل فوق رؤوسهم، هذا ما يمشي إلا كذا. على أي حال، شخصيات الأنبياء، مواقف الأنبياء حافلة بالمواقف التربوية، فأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا اتباع هؤلاء الأنبياء، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وممن يسلك سبيل المؤمنين ويتبع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم.